بعد الصلاة عليه سبل السلام فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس في حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث وهو مرسل وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بنى من منبره سلم سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان انتهى. اقرأها.
قال الصنعاني في شبه السلام فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأكرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث
يوم الجمعة إذا صعد المنبر يوم الجمعة يوم الجمعة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه
ابن حبان
به
ابن حبان. انتهى الحديث السابع.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. قال النووي ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما. وفسره القروي على رواية الفتح للطريق أي أحسن الطرق طريق محمد. وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى وإنك لتهدي إن هذا القرآن يهدي. وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة إنك لا تهدي من أحببت. الآن وشر الأمور محدثاتها المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب الله ولا سنة رواه مسلم. وقد فسر العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة كإقامة الأدلة ومندوبة كبناء المدارس ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران. فقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويسهل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب ويأتي بقول أما بعد. وقد عقد البخاري بابا في استحبابها وذكر فيه جملة من الأحاديث وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين وأخرجها عن 32 صحابيا. وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد لما تفيده الرواية المشار إليه في قوله وفي رواية له أي لمسلم عن جابر بن عبد الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته حذف المقول اتكالا على ما تقدم وهو قوله أما بعد فإن خير الحديث إلى آخره. إلى آخر ما تقدم، ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه الرواية، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال كل غرفة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماع. وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: حكاية عن الله عز وجل: وجعلت أمتك لا يجوز لهم غرفة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العام. وفي رواية له أي لمسلم عن جابر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أي أنه يأتي بهذه الأكبار بعد أن رأى. وللنسائي أي عن جابر: وكل ضلالة في النار، أي بعد قوله كل بدعة ضلالة، كما هو في النسائي واختصره المصنف والمراد صاحبها. وكان يعلم وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يأمر أن يصلي ركعتين، ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد، ويأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحدث. وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة، ووجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذهب إلى هذا الشافعي، وقالت الهذوية: لا يجب في الخطبة إلا الحمد لله، فإن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة: يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك: لا يجزي إلا ما يسمى خطبة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، هنا وكل بدعة ضلال، وكل بدعة ضلال. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي، صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وللنساء: وكل ضلالة في النار. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية استعمال القوة في الخطبة، في الخطبة، ومن ذلك علو صوت الخطيب واشتداد غضبه. حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويؤخذ منه استعمال كلمة أما بعد، وكلمة أما بعد قد ثبتت من أحاديث متعددة، يقول الصنعاني: أن بعض المحدثين جمع الأحاديث الواردة فيها فبلغت عن 32 صحابيا، وأن البخاري عقد بابا من أريه؟ الله يصلحك. ما لك أنت كل ما نقول لك وأن البخاري عقد بابا في استحبابها وذكر جملة من الأحاديث ثالثا ويستحب أن يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يجوز بفتح الهاء وكسر الدال بعد هياء ويجوز بضم الهاء وفتح الدال بعدها ألف وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رابعا أن هذه المقدمة ينبغي أن تكون مقدمة لكل خطبة خامسا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله بأنه خير الحديث والله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها خامسا سادسا ويؤخذ منه أن خير الهدي هدي محمد والهدي هو الطريق أو الطريقة والهدى هي الدلالة والإرشاد، هو الدلالة والإرشاد. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فخير الهدي هديه وخير الملل ملته وخير الأديان دينه ولا يقبل من أحد بعد بعثته دينا سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه سابعا يؤخذ من قوله: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يؤخذ من هذه الجملة أن شر الأمور محدثاتها، أي البدع التي تبتدع وتجعل دينا وعبادة خلافا لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، ثامنا يؤخذ من قوله: وكل محدثة بدعة أن كل ما شرع خلافا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه ودينه، فإنه ضلالة، فإنه بدعة، فإنه بدعة. تاسعا، يؤخذ من قوله وكل بدعة ضلالة دليل على أن كل بدعة مردودة، وكل بدعة ضلالة، وبهذا نقول أن من قسم البدعة إلى خمسة أقسام جعل منها واجبة، ومنها مستحبة، ومنها مباحة، أن هذا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. يؤخذ من حديث جابر بن سمرة أولا مشروعية الخطبة قائما لمن قدر على ذلك، كما ذهب إليه الشافعي وغيره، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحت خطبته. وقول مالك هذا أو قول مالك هنا بعده وأقرب، لأنه لو كانت الخطبة لا تصح من الجالس مع القدرة على القيام لأنكر الصحابة على أمراء معاوية، ولنقل فيه في ذلك كلام منهم. والمهم أن القيام واجب على من قدر عليه، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام أساء وصحت صلاته. أما إن دار كعب بن عجرة على عبد الرحمن بن أم الحكم فهذا لا يفيد بطلان الخطبة ولا بطلان الصلاة، والمهم أن الواجب على الخطباء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة القيام. وثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يجب عليه أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وهذا هو القول الأصح في هذه الجلسة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الصنعاني في سبل السلام: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث وهو مرسل وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بنى من منبره سلم سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان انتهى. اقرأها.
قال الصنعاني في شبه السلام فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث أخرجه الأكرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث
يوم الجمعة إذا صعد المنبر يوم الجمعة يوم الجمعة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه ابن حبان وضعفه به ابن حبان. انتهى.
الحديث السابع.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. قال النووي ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما. وفسره القروي على رواية الفتح للطريق أي أحسن الطرق طريق محمد، وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى: وإنك لتهدي إن هذا القرآن يهدي، وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة. إنك لا تهدي من أحببت. الآن وشر الأمور محدثاتها. المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله، وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب الله ولا سنة. رواه مسلم. وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة كإقامة الأدلة، ومندوبة كبناء المدارس، ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وباخر الثياب، ومحرمة ومكروهة، وهما ظاهران. فقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص، وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته ويسهل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب، ويأتي بقول أما بعد. وقد عقد البخاري بابا في استحبابها، وذكر فيه جملة من الأحاديث، وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين، وأخرجها عن 32 صحابيا. وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه، وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد لما تفيده الرواية المشار إليه، في قوله وفي رواية له أي لمسلم عن جابر بن عبد الله: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على مثل ذلك وقد على صوته حذف المقول اتكالا على ما تقدم، وهو قوله أما بعد فإن خير الحديث إلى آخر ما تقدم. ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه الرواية، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماع. وفي دلائل النبوة في البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: حكاية عن الله عز وجل: وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العلم. وفي رواية له أي لمسلم عن جابر: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أي أنه يأتي بهذه الأكبار بعد أما بعد، وللنسائي أي عن جابر: وكل ضلالة في النار، أي بعد قوله كل بدعة ضلالة، كما هو في النسائي واختصره المصنف والمراد صاحبه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يأمر أن يصلي ركعتين ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد، ويأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحدث. وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة، ووجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذهب إلى هذا الشافعي وقالت الهذوية: لا يجب في الخطبة إلا الحمد لله، أي إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة: يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك: لا يجزي إلا ما يسمى خطبة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطر احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة هنا وكل بدعة ضلال وكل بدعة ضلال. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وللنساء وكل ضلالة في النار. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية استعمال القوة في الخطبة ومن ذلك علو صوت الخطيب واشتداد غضبه حتى حتى كأنه منذر جيش. يقول صبحكم ومساكم. ويؤخذ منه استعمال كلمة أما بعد، وكلمة أما بعد قد ثبتت من أحاديث متعددة، يقول الصنعاني أن بعض المحدثين جمع الأحاديث الواردة فيها فبلغت عن 32 صحابيا، وأن البخاري عقد بابا من أريد الله يصلحك ما لك أنت، كل ما نقول لك وأن البخاري عقد بابا في استحبابها وذكر جملة من الأحاديث، ثالثا ويستحب أن يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يجوز بفتح الهاء وكسر الدال بعد هياء، ويجوز بضم الهاء وفتح الدال بعدها ألف، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رابعا أن هذه المقدمة ينبغي أن تكون مقدمة لكل خطبة، خامس وصف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله بأنه خير الحديث والله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها خامسا سادسا ويؤخذ منه أن خير الهدي هدي محمد والهدي هو الطريق أو الطريقة والهدى هي الدلالة والإرشاد هو الدلالة والإرشاد قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فخير الهدي هديه وخير الملل ملته وخير الأديان دينه ولا يقبل من أحد بعد بعثته دينا سواه قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سابعا أو ثامنا؟ سابعا، يؤخذ من قوله وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يؤخذ من هذه الجملة أن شر الأمور محدثاتها، أي البدع التي تبتدع وتجعل دينا وعبادة، خلافا لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ثامنا يؤخذ من قوله وكل محدثة بدعة، أن كل ما شرع خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ودينه، فإنه ضلالة، فإنه بدعة. تاسعا يؤخذ من قوله وكل بدعة ضلالة، دليل على أن كل بدعة مردودة، وكل بدعة ضلالة، وبهذا نقول أن من قسم البدعة إلى خمسة أقسام جعل منها واجبة، ومنها مستحبة، ومنها مباحة، أن هذا
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. يؤخذ من حديث جابر بن سمرة أولا مشروعية الخطبة قائما لمن قدر على ذلك كما ذهب إليه الشافعي وغيره، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحت خطبته. وقول مالك هذا أو قول مالك هنا بعده هو الأقرب، لأنه لو كانت الخطبة لا تصح من الجالس مع القدرة على القيام لأنكر الصحابة على أمراء معاوية، ولنقل فيه في ذلك كلام منهم. والمهم أن القيام واجب على من قدر عليه، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام أساء وصحت صلاته. أما إنكار كعب بن عجرة على عبد الرحمن بن أم الحكم فهذا لا يفيد بطلان الخطبة ولا بطلان الصلاة، والمهم أن الواجب على الخطباء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة القيام. وثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يجب عليه أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وهذا هو القول الأصح في هذه الجلسة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الصنعاني في سبل السلام: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس في حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث وهو مرسل وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بنى من منبره سلم، سلم على من عند المنبر. ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم، ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان. انتهى. اقرا هذا.
قال الصنعاني في شكر السلام فائده تسليم الخطيب على المنبر على الناس فيه حديث اخرجه الاكرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث
يوم الجمعة إذا صعد المنبر يوم الجمعة يوم الجمعة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس لوجهه سلم ثم قعد إلا أنه ضعفه العدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه ابن حبان وضعفه به ابن حبان انتهى.
الحديث السابع
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. قال النووي ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما وفسره القروي على رواية الفتح للطريق أي أحسن الطرق طريق محمد وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى وإنك لتهدي إن هذا القرآن يهدي وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة إنك لا تهدي من أحببت. الآن وشر الأمور محدثاتها المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب الله ولا سنة رواه مسلم. وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة لإقامة الأدلة ومندوبة كبناء المدارس ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران فقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص وفي الحديث دليل على أنه يستحق للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته وينزل كلامه ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب ويأتي بقول أما بعد. وقد عقد البخاري بابا في استحبابها وذكر فيه جملة من الأحاديث وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين وأخرجها عن 32 صحابيا وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد لما تفيده الرواية المشار إليه بقوله وفي رواية له أي لمسلم عن جابر بن عبد الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته حذف المقول اتكالا على ما تقدم وهو قوله أما بعد فإن خير الحديث إلى آخر ما تقدم ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه الرواية فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل قمرة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماع. وفي دلائل النبوة في البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا حكاية عن الله عز وجل: وجعلت أمتك لا يجوز لهم قمرة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العام. وفي رواية له أي لمسلم عن جابر: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أي أنه يأتي بهذه الأخبار بعد أن رأى وللنسائي أي عن جابر: وكل ضلالة في النار. أي بعد قوله كل بدعة ضلالة كما هو في النسائي واختصره المصنف والمراد صاحبه. وكان يعلم أصحابه بخطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم بخطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يذكر أن يصلي ركعتين ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد ويأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويراقب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قربتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحدث. وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة ووجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذهب إلى هذا الشافعي وقالت الهذوية: لا يجب في الخطبة إلا الحمد لله إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة: يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك: لا يجزي إلا ما يسمى خطبة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، هنا وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. و وفي رواية له كانت خطبة النبي. صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته وفي رواية له من يهدي
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. يؤخذ من حديث جابر بن سمرة أولا مشروعية الخطبة قائما لمن قدر على ذلك، كما ذهب إليه الشافعي وغيره، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحت خطبته. وقول مالك هذا أو قول مالك هنا لعله هو الأقرب، لأنه لو كانت الخطبة لا تصح من الجالس مع القدرة على القيام لأنكر الصحابة على أمراء معاوية، ولنقل فيه في ذلك كلام منهم، والمهم أن القيام واجب على من قدر عليه، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام أساء وصحت صلاته. أما إنكار كعب بن عجرة على عبد الرحمن بن أم الحكم فهذا لا يفيد بطلان الخطبة ولا بطلان الصلاة، والمهم أن الواجب على الخطباء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة القيام. وثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يجب عليه أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وهذا هو القول الأصح في هذه الجلسة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الصنعاني في سبل السلام: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس في حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال: السلام عليكم. الحديث وهو مرسل، وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بنى من منبره سلم، سلم على من عند المنبر. ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم، ثم قعد، إلا أنه ضعفه ابن علي بعيسى بن عبد الله الأنصاري، وضعفه به ابن حبان، انتهى.
قال الصنعاني في شبه السلام: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس. فيه حديث أخرجه الأكرم بسند عن الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث
يوم الجمعة، إذا صعد المنبر يوم الجمعة، يوم الجمعة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد، إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري، وضعفه ابن حبان، وضعفه به ابن حبان. انتهى.
الحديث السابع:
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد. قال النووي: ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما. وفسره القروي على رواية الفتح للطريق، أي أحسن الطرق طريق محمد. وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى: وإنك لتهدي إن هذا القرآن يهدي. وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة: إنك لا تهدي من أحببت. الآية: وشر الأمور محدثاتها. المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله. وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب الله ولا سنة. رواه مسلم. وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة لإقامة الأدلة، ومندوبة كبناء المدارس، ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وفاخر الثياب، ومحرمة ومكروهة، وهما ظاهران. فقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص، وفي الحديث دليل على أنه يستحق للخطيب أن ينفع بالخطبة صوته وينزل كلام ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب ويأتي بقول أما بعد. وقد عقد البخاري بابا في استحبابها وذكر فيه جملة من الأحاديث وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين وأخرجها عن 32 صحابيا، وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه، وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد لما تفيده الرواية المشار إليه في قوله وفي رواية له أي لمسلم عن جابر بن عبد الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته حذف المقول اتكالا على ما تقدم وهو قوله أما بعد فإن خير القديم إلى آخر ما تقدم، ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه الرواية. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماء. وفي دلائل النبوة في البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا حكاية عن الله عز وجل وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العلم. وفي رواية له أي لمسلم عن جابر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أي أنه يأتي بهذه الأنفاق بعد أما بعد وللنسائي أي عن جابر وكل ضلالة في النار أي بعد قوله كل بدعة ضلالة كما هو في النسائي واختصره المصنف والمراد صاحبه. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يذكر أن يصلي ركعتين ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد ويأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحدث، وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة ووجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذهب إلى هذا الشافعي وقال في الهذوية لا يجب في الخطبة إلا الحمد لله أي إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة يبكي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك لا يجزي إلا ما يسمى خطبة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، هنا وكل بدعة ضلال، وكل بدعة ضلال. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي، صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته، وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وللنساء: وكل ضلالة في النار. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية استعمال القوة في الخطبة، في الخطبة، ومن ذلك علو صوت الخطيب، واشتداد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويؤخذ منه استعمال كلمة أما بعد، وكلمة أما بعد
قد ثبتت من أحاديث متعددة. يقول الصنعاني: أن بعض المحدثين جمع الأحاديث الواردة فيها فبلغت عن 32 صحابيا، وأن البخاري عقد بابا من أريه الله يصلحك، ما لك أنت كل ما نقول لك وأن البخاري عقد بابا في استحبابها وذكر جملة من الأحاديث، ثالثا ويستحب أن يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يجوز بفتح الهاء وكسر الدال بعد هياء ويجوز بضم الهاء وفتح الدال بعدها ألف وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رابعا أن هذه المقدمة ينبغي أن تكون مقدمة لكل خطبة، خامسا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله بأنه خير الحديث، والله سبحانه وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. سادسا ويؤخذ منه أن خير الهدي هدي محمد والهدي هو الطريق أو الطريقة والهدى هي الدلالة والإرشاد قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فخير الهدي هديه وخير الملل ملته وخير الأديان دينه ولا يقبل من أحد بعد بعثته دينا سواه قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه سابعا أو ثامنا سابعا يؤخذ من قوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يؤخذ من هذه الجملة أن شر الأمور محدثاتها أي البدع التي تبتدع وتجعل دينا وعبادة خلافا لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ثامنا يؤخذ من قوله وكل محدثة بدعة أن كل ما شرع خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ودينه فإنه ضلالة، فإنه بدعة. تاسعا يؤخذ من قوله وكل بدعة ضلالة دليل على أن كل بدعة مردودة وكل بدعة ضلالة، وبهذا نقول أن من قسم البدعة إلى خمسة أقسام جعل منها واجبة ومنها مستحبة ومنها مباحة أن هذا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. يؤخذ من حديث جابر بن سمرة أولا مشروعية الخطبة قائما لمن قدر على ذلك كما ذهب إليه الشافعي وغيره، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحت خطبته. وقول مالك هذا أو قول مالك هنا بعده هو الأقرب، لأنه لو كانت الخطبة لا تصح من الجالس مع القدرة على القيام لأنكر الصحابة على أمراء معاوية، ولنقل فيه في ذلك كلام منهم، والمهم أن القيام واجب على من قدر عليه، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام أساها وصحها الصلاة. أما إنكار كعب بن عجر على عبد الرحمن بن أم الحكم فهذا لا يفيد بطلان الخطبة ولا بطلان الصلاة. والمهم أن الواجب على الخطباء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الانقيام. وثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يجب عليه أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وهذا هو القول الأصح في هذه الجلسة تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الصنعاني في سبل السلام: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس في حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال: السلام عليكم. الحديث وهو مرسل وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بنى من منبره سلم على من عند المنبر. ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم، ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان. انتهى.
قال الصنعاني في شبر السلام: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس. فيه حديث أخرجه الأكرم بسند عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال: السلام عليكم. الحديث
يوم الجمعة إذا صعد المنبر يوم الجمعة يوم الجمعة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم. من الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه به ابن حبان. انتهى.
الحديث السابع
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. قال النووي ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما وفسره القروي على رواية الفتح للطريق أي أحسن الطرق طريق محمد وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى وإنك لتهدي إن هذا القرآن يهدي وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة إنك لا تهدي من أحببت. الآن وشر الأمور محدثاتها المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب الله ولا سنة رواه مسلم. وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة تحق العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة لإقامة الأدلة ومندوبة كبناء المدارس ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وباخر الثياب ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران فقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص وفي الحديث دليل على أنه يستحق للخطيب أن يرفع للخطبة صوت ويسل كلام ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب ويأتي بقول أما بعد. وقد عقد البخاري بابا في استحبابها وذكر فيه جملة من الأحاديث وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين وأخرجها عن 32 صحابيا وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد ما تفيده الرواية المشار إليه في قوله وفي رواية له أي لمسلم عن جابر بن عبد الله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته حذف المقول اتكالا على ما تقدم وهو قوله أما بعد فإن خير الحديث إلى آخر ما تقدم ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه الرواية فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال كل قبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجلماء وفي دلائل النبوة في البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا حكاية عن الله عز وجل وجعلت أمتك لا يجوز لهم قبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العلم وفي رواية له أي لمسلم عن جابر من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أي أنه يأتي بهذه الأكبار بعد أما بعد وللنسائي أي عن جابر وكل ضلالة في النار أي بعد قوله كل بدعة ضلالة كما هو في النسائي واختصره المصنف والمراد صاحبه وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كما أمر النبي داخل وهو يقدر أن يصلي ركعتين ويذكر معالم الشرائع والخطة والجنة والنار والمعاد ويأمر بتقوى الله ويحذر من غضبه ويرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءته آية في حديث مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحدث. وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة، ووجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذهب إلى هذا الشافعي، وقالت الهذوية: لا يجب في الخطبة إلا الحمد لله، أي إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة: يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك: لا يجزي إلا ما يسمى خطبة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، هنا وكل بدعة ضلال، وكل بدعة ضلال. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته وفي رواية له: من يهدي الله
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وللنساء وكل ضلالة في النار. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية استعمال القوة في الخطبة ومن ذلك علو صوت الخطيب واشتداد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويؤخذ منه استعمال كلمة أما بعد وكلمة أما بعد قد ثبتت من أحاديث متعددة يقول الصنعاني أن بعض المحدثين جمع الأحاديث الواردة فيها فبلغت عن 32 صحابيا وأن البخاري عقد بابا من أريده الله يصلحك ما لك أنت كل من يقول لك وأن البخاري عقد بابا في استحبابها وذكر جملة من الأحاديث ثالثا ويستحب أن يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم. يجوز بفتح الهاء وكسر الدال بعد هياء. ويجوز بضم الهاء وفتح الدال بعدها ألف. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رابعا، أن هذه المقدمة ينبغي أن تكون مقدمة لكل خطبة، خامسا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله بأنه خير الحديث، والله سبحانه وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. خامسا، سادسا، ويؤخذ منه أن خير الهدي هدي محمد والهدي هو الطريق أو الطريقة، والهدى هي الدلالة والإرشاد، هو الدلالة والإرشاد. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عن القرآن:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فخير الهدي هديه، وخير الملل ملته، وخير الأديان دينه، ولا يقبل من أحد بعد بعثته دينا سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سابعا أو ثامنا؟ سابعا. يؤخذ من قوله: وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يؤخذ من هذه الجملة أن شر الأمور محدثاتها، أي البدع التي تبتدع وتجعل دينا وعبادة، خلافا لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين، ثامنا يؤخذ من قوله: وكل محدثة بدعة، أن كل ما شرع خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ودينه، فإنه ضلالة، فإنه بدعة. تاسعا يؤخذ من قوله: وكل بدعة ضلالة،
دليل على أن كل بدعة مردودة وكل بدعة ضلالة. وبهذا نقول أن من قسم البدعة إلى خمسة أقسام جعل منها واجبة ومنها مستحبة ومنها مباحة أن هذا
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأت أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. يؤخذ من حديث جابر بن سمرة أولا مشروعية الخطبة قائما لمن قدر على ذلك كما ذهب إليه الشافعي وغيره، وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن القيام والقعود سنة، وذهب مالك إلى أن القيام واجب فإن تركه أساء وصحت خطبته. وقول مالك هذا أو قول مالك هنا بعده وأقرب، لأنه لو كانت الخطبة لا تصح من الجالس مع القدرة على القيام لأنكر الصحابة على أمراء معاوية، ولنقل فيه في ذلك كلام منهم. والمهم أن القيام واجب على من قدر عليه، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام أساء وصح الصلاة. أما إنكار كعب بن عجرة على عبد الرحمن بن أم الحكم فهذا لا يفيد بطلان الخطبة ولا بطلان الصلاة، والمهم أن الواجب على الخطباء التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة القيام. وثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يجب عليه أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وهذا هو القول الأصح في هذه الجلسة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الصنعاني في سبل السلام: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس في حديث أخرجه الأثرم بسنده عن الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال: السلام عليكم. الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم سلم على من عند المنبر، ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم، ثم قعد، إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري، وضعفه به ابن حبان، انتهى.
قال الصنعاني في شبه السلام: فائدة تسليم الخطيب على المنبر على الناس. فيه حديث أخرجه الأكرم بسنده عن الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث
يوم الجمعة، إذا صعد المنبر يوم الجمعة، يوم الجمعة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال السلام عليكم. الحديث وهو مرسل. وأخرج ابن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد، إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري، وضعفه ابن حبان، وضعفه به ابن حبان. انتهى.
الحديث السابع:
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد. قال النووي: ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما. وفسره القروي على رواية الفتح للطريق، أي أحسن الطرق طريق محمد. وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. قال تعالى: وإنك لتهدي إن هذا القرآن يهدي. وقد يضاف إليه تعالى وهو بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة: إنك لا تهدي من أحببت. الآن: وشر الأمور محدثاتها. المراد بالمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله. وكل بدعة ضلالة. البدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق، والمراد بها هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب الله ولا سنة. رواه مسلم. وقد فسر العلماء البدعة خمسة أقسام، واجبة كحفظ العلوم بالتدوين والرد على الملاحدة لإقامة الأدلة، ومندوبة كبناء المدارس، ومباحة كالتوسعة في ألوان الأطعمة وباخر الثياب، ومحرمة ومكروهة، وهما ظاهران. فقوله كل بدعة ضلالة عام مخصوص، وفي الحديث دليل على أنه يستحب للخطيب أن ينفع بالخطبة صوت وينزل كلام ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب، ويأتي بقول أما بعد. وقد عقد البخاري بابا في استحبابها، وذكر فيه جملة من الأحاديث، وقد جمع الروايات التي فيها ذكر أما بعد لبعض المحدثين، وأخرجها عن 32 صحابيا. وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يلازمها في جميع خطبه، وذلك بعد حمد الله والثناء عليه والتشهد لما تفيده الرواية المشار إليه، في قوله وفي رواية له أي لمسلم عن جابر بن عبد الله: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على مثل ذلك: وقد على صوته حذف المقول اتكالا على ما تقدم، وهو قوله أما بعد فإن خير الحديث إلى آخر ما تقدم. ولم يذكر الشهادة اختصارا لثبوتها في غير هذه الرواية، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجماع. وفي دلائل النبوة في البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: حكاية عن الله عز وجل: وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكان يذكر في تشهده نفسه باسمه العلم. وفي رواية له أي لمسلم عن جابر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أي أنه يأتي بهذه الأخبار بعد أما بعد، وللنسائي أي عن جابر: وكل ضلالة في النار، أي بعد قوله كل بدعة ضلالة، كما هو في النسائي واختصره المصنف والمراد صاحبها. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يذكر أن يصلي ركعتين، ويذكر معالم الشرائع في الخطبة والجنة والنار والمعاد، ويأمر بتقوى الله، ويحذر من غضب، ويرغب في موجبات رضاه. وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحدث. وظاهره محافظته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الخطبة، ووجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ذهب إلى هذا الشافعي، وقالت الهذوية: لا يجب في الخطبة إلا الحمد لله، أي إلا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين جميعا. وقال أبو حنيفة: يكفي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال مالك: لا يجزي إلا ما يسمى خطبة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، هنا وكل بدعة ضلال، وكل بدعة ضلال. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته وفي رواية له من يهدي